أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلدة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء عليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل السابع والسبعون. بلي التأمل السابع والسبعون. دعوى أن معاوية من كتاب الوحي دعوى مكذوبة اختلقها الجهاز الأموي ليضفي على معاوية فضيلة حيث كان معرى من كل فضيلة لأنه أسلم عام الفتح وهو وأبوه من الطلقاء. من هم كتاب الوحي؟ وهل كان معاوية من كتاب الوحي كما يذكر البعض؟ الجواب: كتاب الوحي كثيرون، وقد أنهاهم البعض إلى 40 ونيف، إلا أن أبرزهم هو الإمام علي عليه السلام، حيث أنه حظي بكتابة الوحي من أول نزوله في مكة إلى أن أكمل الله وحيه على نبيه صلى الله عليه وآله قبيل رحيله إلى ربه. يقول الإمام علي عليه السلام: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها فكتبتها وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها. هذه الرواية وردت في الكافي في بل للشيخ الصدوق بل كافي للكلين. وقال عليه السلام مخاطبا طلحة: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخطي بيدي وتأويل كل آية، كما موجود في الاحتجاج الشيخ الطبرسي المجلد الأول وكتاب سليم بن قيس. وأما دعوى البعض أن معاوية من كتاب الوحي فلم يثبت ذلك، بل الظاهر أنها دعوى مكذوبة اختلقها الجهاز الأموي، فقد كان معاوية مقيما على الكفر منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى قبيل وفاته، فهو لم يسلم إلا بعد الفتح أي في السنة الثامنة من الهجرة. وقد ذكر أبو الفتح الكراجكي في التعجب، وأيضا ذكر العلامة الحلي في منهاج الكرامة صفحة 78 أن معاوية كان حين فتح مكة في اليمن، مقيما على الكفر هاربا من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أنه قد أهدر دمه، لأنه بعث إلى أبيه أبي سفيان حين سمع أنه أسلم بعد الفتح، بعث إليه يحرضه على الشرك ويعيره بإظهار الإسلام، وقد بقي مقيما على شركه هذا إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر أو ستة أشهر، حيث لجأ إلى العباس بن عبد المطلب ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وآله فهو من الطلقاء. إذن هو ليس من كتاب الوحي، لأنه قد تم نزول القرآن قبل إسلامه، والأحاديث التي وردت في هذه الدعوة كلها مكذوبة وباطلة وموضوعة، وكثير من علماء السنة أنكروها وصرحوا بكذبها، مثل ابن حجر المكي في تطهير الجنان واللسان، والنووي والذهبي والمقريزي وابن الجوزي وغيرهم. ثم إنه لو سلمنا جدلا أن معاوية كان كاتبا للوحي، فإن ذلك لا يعبر عن عدالة الرجل واستقامته، فإنه لا يخشى على القرآن من عبث العابثين بعد أن كان محفوظا من قبل الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في سورة الحجر الآية التاسعة. بعد من أين يسمى أمين الوحي، أو يسمى لا أعرف ما هي الاصطلاحات؟ وكان الرسول صلى الله عليه وآله يملي القرآن على كثير من الصحابة، وكان يقرأه في الصلاة، وكان يردده في المحافل، ويأمر الصحابة بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فلو كانت الكتابة للقرآن تعبر عن الاستئمان لكانت مقتضية للقول بأمانة عبد الله بن سعيد بن أبي سرح. هذا عبد الله بن سعيد بن أبي سرح كان يكتب للرسول صلى الله عليه وآله الوحي في مكة، ثم ارتد عن الإسلام، خرج عن الإسلام، وأهدر رسول الله صلى الله عليه وآله دمه بعد الفتح. فاختبأ عند عثمان ابن عفان أخوه من جهة الأم، ثم أن عثمان تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أكد ذلك كل الحفاظ والمحدثين من أبناء السنة كالذهبي في سير أعلام النبلاء وابن حجر في الإصابة. وقد ثبت أنه المعني بقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، في سورة الأنعام الآية 93. فقد نزلت فيه هذه الآية بعد ارتداده وخيانته في كتابة الوحي، كما موجود في جامع البيان للطبري وتفسير ابن أبي حاتم الرازي ومعاني القرآن للنحاس وتفسير السمرقندي وتفسير الثعلبي والدر المنثور للسيوطي وغيرها الكثير. إذن معاوية لم يكن من كتاب الوحي أو أمين الوحي كما يدعون، وهذه دعوة لا يتمسك بها إلا المنافقين والحمقاء والذين لا حظ لهم من العلم. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الصفة الثالثة السلبية، في الصفة الثالثة السلبية. قال العلامة رحمه الله: الثالثة أي الصفة السلبية الثالثة، يعني بعد أن أخذنا الصفة السلبية الأولى وهي أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. ثم بعدها أخذنا الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولمتنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. شرع الآن في الصفة السلبية الثالثة وهي أنه تعالى ليس محلنا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره، لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. أكرر قراءة الصفة الثالثة. قال الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره. يعني مر علينا في الفصل الأول أن انفعال الواجب جل جلاله عن غيره، أي يعني أنه جزء من ماهية بين أجزائها فعل وانفعال، كسر وانكسار. ولازم الانفعال التأثر، لازم الانفعال التأثر، أي يكون منضما إلى ذلك الغير قابلا معه للصورة الاجتماعية الحاصلة لهما، وبالتالي يتحقق الانفعال، وبالتالي يصير متغيرا ومتأثرا بسبب الانفعال مع الغير، الانفعال مع الغير. والانفعال والتغير والتأثر عليه جل جلاله محال، والانفعال والتغير والتأثر عليه جل جلاله محال. ماذا قال؟ قال لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه، وامتناع النقص عليه. لماذا؟ لأن صفاته صفات كمال، فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال لأنها حادثة متجددة، والخلو من الكمال نقص، والخلو من الكمال نقص، وهو عليه جل جلاله محال. واضح؟ أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران. الآن قبل تطبيق العبارة نحاول توضيح هذه العبارة من الخارج. الكلام في الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث، ويوجد عندنا أمران. الأمر الأول سنذكر مقدمة، الأمر الثاني سنبين الأدلة على نفي كونه جل جلاله محلا للحوادث. واضح؟ الآن نتكلم في المطلب الأول وهو المقدمة. النقطة الأولى، يمكن القول بأن الصفة الثالثة هي أن صفاته تعالى ليست بحادثة. يمكن أن نقول أن صفاته تعالى ليست بحادثة. الأمر الثاني، ثانيا، خلق الله الإنسان لأجل علة التكامل، وهذه مستنبطة من قوله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا نسأل: كيف يتكامل الإنسان؟ الجواب: يتكامل عن طريق اتصافه بالصفات التي تجعله كاملا ولا ريب أن هذه الصفات غير موجودة في الإنسان، إذن فهو يطلبها لكي يتكامل. فلذا يسعى الإنسان إلى تحقق الصفة المفقودة. وليس السعي إلى جميع الصفات، بل إلى الصفات التي من شأنه أن يتصف بها، فالتي يكون حائزا عليها بالقوة يسعى إلى حيازتها بالفعل، فتكون مرحلة القوة والفعل من مراحل تكامل الإنسان لإمكانه. لإمكانه كان فاقدا للشيء ويطلبه، وهذا الشيء كان غير موجود عنده وحدث عنده. إذن الإنسان حادث وصفاته حادثة. هنا هذا هو الأمر الأول أو المطلب الأول، وهو المقدم. المطلب الثاني، وهو بيان الأدلة على نفي كونه جل جلاله محلا للحوادث. ما هي أدلة النفي؟ بمعنى كون الحوادث لا تكون قائمة بذاته المقدسة. من الأدلة، الدليل الأول، الدليل الأول أن الواجب تعالى غير محدود كما بينا، وإلا لو كان محدودا لكان في جهة، وبالتالي يلزم الجسمية. إذن الواجب تعالى غير محدود وغير متناهٍ، والحادث بخلافه، والحادث بخلافه، وهذا أمر أصبح عندنا بديهي. ويستحيل قيام المتناهي وهو الصفات بغير المتناهي، أو يمتنع كون غير المتناهي وهو الله جل جلاله محلا للمتناهي وهو الصفات الحادثة، وذلك للزومه إما قلب المتناهي وهو الحادث إلى غير متناهي إلى واجب، وهذا خلف، أو قيام المتناهي وهو الصفات في بعض، التفت، في بعض من غير المتناهي، فالبعض من غير المتناهي، فيلزم التركيب في غير المتناهي، فيلزم التركيب في غير المتناهي، وهذا باطل. واضح؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني ذكره المصنف رحمه الله: لو كانت صفاته حادثة للزم عليه النقص، ولكن النقص محال، ولكن النقص محال. إذن النتيجة ما هي؟ الصفات ليست حادثة. بل الصفات حادثة. لو كانت صفاته حادثة للزم عليه النقص، ولكن النقص محال. إذن فصفاته أي صفات الله جل جلاله، نتيجة هكذا ستكون، فالصفات أي صفات الله جل جلاله ليست بحادثة، ليست بحادثة. هنا بيان الملازمة، بيان الملازمة. إذا كانت الصفات حادثة لزم أن تكون معدومة في آن من الآنات. إذا كانت الصفات صفات الله جل جلاله حادثة لزم أن تكون معدومة في آن من الآنات، فيلزم خلو الذات عنها في ذلك الآن، فيلزم خلو الذات عنها في ذلك الآن، فيلزم النقص في الذات المقدسة، فيلزم النقص في الذات المقدسة. واضح الدليل؟ واضح أخواني بيان الملازمة؟ الآن بطلان التالي، ما هو التالي؟ ما هو التالي؟ للزم عليه النقص. ماذا قلنا في الدليل؟ أرجو الالتفات: لو كانت صفاته حادثة للزم عليه النقص، ولكن النقص محال. فإذا فالصفات صفات الذات المقدسة ليست حادثة. إذن هنا بطلان التالي، وهو أنه يلزم عليه النقص، أن صفاته تعالى صفات كمال للذات المقدسة، وخلو الذات من الكمال نقص فيها، والباري جل جلاله منزه من كل نقص، والباري جل جلاله منزه من كل نقص. الدليل الثالث، وهو أيضا للمصنف رحمه الله: لو كانت صفاته تعالى حادثة لكان منفعلا، لكنه ليس بمنفعل، لكنه ليس بمنفعل. النتيجة: الصفات قديمة، الصفات قديمة. بيان الملازم. ذكر الشارح المقداد السيوري رحمه الله وجهين، الوجه الأول أن صفاته الذاتية عين الذات المقدسة، أن صفاته الذاتية عين الذات المقدسة، فلو كانت حادثة والحادث متغير، والحادث متغير. ما هو معنى الحدوث؟ الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، تغير. إن صفاته الذاتية عين الذات المقدسة، فلو كانت حادثة والحادث متغير فيلزم التغير في الذات المقدسة، فيلزم التغير في الذات المقدسة، والتغير لازمه الانفعال. ما هو معنى الانفعال؟ أي لا بد من فاعل ليحدث الانفعال، أي لا بد من فاعل ليحدث الانفعال، فتكون الذات منفعلة، فتكون الذات منفعلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره المقداد السيول، إن قيام شيء في شيء آخر يلزم كون الشيء الثاني، يعني المحل، إن قيام شيء في شيء آخر يلزم كون الشيء الثاني أي المحل قابلا للشيء الأول أي الحال، قابلا للشيء الأول أي الحال، فيلزم انفعال المحل، لأنه لو بقي على حالته لم يصلح لحدوث أو لحدوث الأول فيه، لأنه لو بقي على حالته لم يصلح لحدوث الأول فيه. أكرر هذا الوجه، إن قيام شيء في شيء آخر يلزم كون الشيء الثاني يعني المحل قابلا للشيء الأول أي الحال، فيلزم انفعال المحل، لأنه لو بقي على حالته لم يصلح لحلول وحدوث الأول فيه. فلو كانت صفاته حادثة للزم التغير في الذات المقدسة. لماذا؟ لأنها ستكون قابلة للصفات، فتكون الذات منفعلة، فتكون الذات منفعلة. بيان آخر للوجه الثاني، بيان آخر للوجه الثاني، لو كانت صفاته حادثة لكان الباري ممكنا، لو كانت صفاته حادثة لكان الباري ممكنا فيكون منفعلا، فيكون منفعلا. بيان الملازمة، بيان الملازم، لو كانت صفاته حادثة فإنها لم تكن موجودة ثم وجدت، لو كانت صفاته حادثة فإنها لم تكن موجودة ثم وجدت، وهذه الصفات لا يتصف بها الباري إلا إذا كان صالحا لها، وهذه الصفات لا يتصف بها الباري إلا إذا كان صالحا لها، فيكون حاله حال الممكن، فيكون حاله حال الممكن، وهو الانتقال من القوة إلى الفعل، فيكون ممكن الانتقال من القوة إلى الفعل فيكون ممكنا حاله حال الممكن. وبالتالي سيكون منفعلا، يعني كيف يكون حاله حال الممكن؟ لأنه سيكون منفعلا أي يكون متأثرا، أي يكون معلولا لغيره، يكون معلولا لغيره. وهذا باطل، وهذا باطل. بل المطلب الثالث، المطلب الثالث نريد أن ندفع وهم. هنا لا يفهم من الكلام المتقدم أن المراد نفي الحدوث عن جميع الصفات، لأن بعضها حادثة كالكلام والصدق، وبعضها ذاتية كالقدرة والعلم. نعم تكون حادثة إذا لوحظت بالإضافة إلى الممكن، فيبقى الكلام في صفاته الذاتية، فيما إذا لم تلحظ بالقياس إلى الممكن. واضح؟ كالحياة والغنى والعلم. وعليه فهنالك صفات ذاتية، التفت، هناك صفات ذاتية، ولكن تارة هذه الصفات مقيسة إلى الذات، صفات ذاتية تارة وتارة، تارة هذه الصفات مقيسة إلى الذات وهي محل الكلام، السلام، وهي قديمة، وتارة مقيسة إلى الممكن وهي حادثة وهي خارج عن محل الكلام. يعني هذه الصفات الحادثة ليس هي التي كان الكلام فيها. واضح؟ تكون حادثة وهي فعلية، وهي فعلية. وهي خارجة عن محل الكلام. واضح البحث؟ الآن نحاول تطبيق العبارة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران، أحدهما وثانيهما، أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها كتعلق القدرة بالمقدور وتعلق العلم بالمعلوم، فهي بهذا المعنى الثاني لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات، بحسب تغير المتعلقات وتغايرها. إذن الثاني هذه لا نزاع فيها، إن اتصاف ذات العالم بالعلم، اتصاف ذات العالم بالعلم تنتج عن تعلق أو إضافة بين العالم والمعلوم، فالمعلوم متغير، حادث، عمره يكبر، هناك أمور متجددة فيه. إذن علم الله يتعلق بهذا المعلوم وبتغير المعلوم وبتغير تلك الإضافة التي لا تعدو عن كونها أمرا اعتباريا نحن اعتبرناها وهو السهل المؤونة لا محظورة في تغيره. إذن أين النزاع وقع والخلاف؟ في الأولى، واضح؟ في الأولى، بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي. قال ماذا قال؟ وأما بالاعتبار الأول، هنا الكلام، ما هو الاعتبار الأول؟ يعني وأما الصفات بالاعتبار الأول، يعني بالنظر إلى القدرة الذاتية نفسها والعلم الذاتي نفسه، واضح؟ قال وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها، أي الصفات بهذا الاعتبار، فزعمت الكرامية أنها حادثة متجددة، واضح؟ بحسب تجدد المتعلقات، بحسب تجدد المتعلقات. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، ولم يكن عالما ثم صار عالما. أنت شيخنا المقداد السيوري ماذا تعتقد؟ قال والحق خلافه، والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه، ما هو المتجدد؟ فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن التعلق الاعتباري يتجدد بتجدد المتعلقات ولا محظور في ذلك. نحن لا يوجد عندنا نزاع في هذه، في هذا الجانب أو هذا المعنى. قال فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك، عنوا بقصدهم هذا التجدد، هذا مسلم نتفق به معهم، وإلا إذا عنوا أمر آخر، وإلا إن عنوا بالحدوث والتجدد، حدوث وتجدد الصفات لا التعلق الاعتباري، لا التعلق الاعتباري. قال فباطل لوجهين، فباطل لوجهين. الوجه الأول أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، لزم انفعاله وتغيره، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، واضح؟ أكرر الاستدلال أنه جل جلاله لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. بيان اللزوم من وجهين، بيان اللزوم من وجهين. الوجه الأول أن صفاته ذاتية، فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها، أكرر الوجه الأول. الأول أن صفاته ذاتية، أي أن صفات الواجب جل جلاله عين ذاته المقدسة، كما سنبين إن شاء الله في الصفة السادسة. وإلا أي وإن لم تكن صفاته عين ذاته، وهذا قد أشرنا إلى هذا المعنى فيما تقدم إذا تذكرون، وإلا إذا لم تكن صفات الواجب عين ذاته المقدسة لزم تركبه منها، لزم أن يكون مركب من هذه الصفات. يعني عندنا ذات وصفات، عندنا ذات وصفات، وبالتالي إذا كان مركب منها فإذن هو محتاج إليها لكي يتصف بها، هو محتاج إليها لكي يتصف بها، وهذا المعنى محال. واضح؟ لأنه يلزم عليه الافتقار، والافتقار سمة الممكن، إضافة لذلك كما يلزم تعدد الواجب، لأن الواجب قديم، فإذا اتصف بهذه الصفات ستكون قديمة، وبالتالي يتعدد القدماء، وهو باطل كما سيأتي إن شاء الله. بينا شيء فيما تقدم، وسيأتي إن شاء الله في برهان التوحيد في الصفة الخامسة. قال الأول أن صفاته ذاتية، فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. إذن إذا كانت الصفات عين الذات لزم حين تغير الصفات تغير الذات وانفعالها، وهذا محال، وهذا المعنى فاسد غير صحيح. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في بيان اللزوم أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره. الثاني أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، حدوث قابلية، القابلية أي استعداد لقبول التأثير، استعداد لقبول التأثير، وهو عبارة عن إمكان اتصاف شيء بصفة لم تحصل له بعد. مع وجود حالة يحصل بها، ماذا قال؟ قال أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل. المحل ما هو؟ أي الذات المقدسة. أن حدوث الصفة يلزم حدوث قابلية في المحل لها، وهو أي حدوث القابلية في المحل للصفة، وهو أي حدوث القابلية في المحل للصفة، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره. وهذا المعنى يستلزم انفعال المحل وتغيره. لماذا؟ لأن القابلية استعداد لقبول التأثير والانفعال والتغير، القابلية استعداد لقبول التأثير والانفعال والتغير بالاتصاف بصفة حادثة. فإذا حصل هذا الاتصاف أي الاتصاف بصفة حادثة تمت القابلية، وبالتالي اعترى المحل وهو الذات المقدسة هنا، اعترى المحل تأثر وانفعال وتغير. قال وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، لكن تغير ماهيته تعالى هنا ماهية الله إن نيته، ماهية الله إن نيته أي وجوده، لا الماهية بالمعنى الأخر التي هي حد الوجود فيكون محدودا. فالواجب لا ماهية له بهذا المعنى، لا ماهية له بهذا المعنى، إذ لا حد له، إذ لا حد له. واضح؟ قال لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا تكون صفاته حادثة، فلا تكون صفاته حادثة. لماذا؟ لأنه سيستلزم انفعال الذات وتغيرها. واضح؟ من الوجهين، من الوجه الأول ومن الوجه الثاني، وهذا محال. ماذا قال؟ قال لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا تكون صفاته حادثة وهو المطلوب. واضح؟ ماذا قال في الاستدلال؟ أنه الاستدلال الأول أو باطل الوجه الأول لوجهين، الوجه الأول بلي الوجه الأول هو قال وإلا فباطل لوجهين. الآن كلامنا كله في الوجه الأول. نعم بيان اللزوم أيضا فيه وجهين، بيان اللزوم الاستدلال الأول الوجه الأول أيضا من وجهين. قال الأول أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، هذا اللزوم أيضا ذكرنا له وجهين، واللازم باطل فالملزوم مثله. إذن هذا وجه البطلان الأول. قال الثاني أي الوجه الثاني لإبطال حدوث الصفات وتجددها، أي الوجه الثاني لإبطال حدوث الصفات وتجددها، أن صفاته تعالى صفات كمال، أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، لاستحالة النقص عليه، لأن النقص يستلزم احتياج الغير، لأن النقص يستلزم احتياجه إلى الغير للاستكمال به، للاستكمال به، والاحتياج آية الإمكان. واضح؟ قال أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال. لماذا خلوه من الكمال؟ لأن حدوث صفات الكمال يعني انسباقها بالعدم، كانت معدومة ثم وجدت، فيخلو الواجب جل جلاله منها حينئذ. قال فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص، تعالى وتنزه الله جل جلاله عنه. واضح هذه الصفة الثالثة السلبية الثالثة؟ أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. واضح؟ الآن الكلام في الصفة الرابعة، الصفة السلبية الرابعة، أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. هذا سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.